أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ولو تلف بإتلاف الأجنبي رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابر. كان الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن. قلنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول لو تلف ما في يد المغبون وقد انتهينا منه، المقام الثاني لو تلف ما في يد الغابن. قلنا المتلف أحد أمور أربعة: إما أن يكون المتلف هو الغابن أو المغبون أو أجنبي أو آفة. بالأمس انتهينا بحمد الله عز وجل من السبب الأول والثاني. إذا تلف ما في يد الغابن بسبب إتلاف الغابن أولا أو إتلاف آفة ثانيا. اليوم إن شاء الله نشرع في السبب الثالث، لو تلف بسبب إتلاف أجنبي. وقبل أن نشرع في السبب الثالث، لا بأس أن نوضح بشكل مختصر ما أخذناه في الدرس السابق. لو تلف ما في يد الغابن بإتلاف نفس الغابن أو بآفة وفسخ المغبون، في هذه الحالة يأخذ المغبون البدن، لكن بأي قيمة؟ قلنا يوجد قولان: القول الأول يأخذ البدل بقيمة يوم التلاف، وهو قول الأكثر، ويوجد قول آخر يأخذ القيمة بقيمة ماذا؟ يوم الفسخ. ذكرنا كلاما للشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق الثاني في حاشية الشرائع، وصاحب الحدائق، وضربنا المثال. نعيد المثال ونوضح حتى لا يحصل لبس. لو باع ثوبا بكتاب، بعتك هذا الثوب بكتاب، استلمت منك الكتاب أنا البائع، لكن لم أسلمك الثوب، ثم بعد ذلك بعت هذا الكتاب بدينار، ثم بعد ذلك تلف الثوب بأن وقع في البالوع كما مثلنا بالأمس. أمس ضربنا على المشتري، اليوم نضربه على البائع. في هذه الحالة البيع الأول ينفسخ. لماذا ينفسخ؟ لتلفه الثوب قبل الإقباض. المشتري إلى الآن ما قبض الثوب، ما دام المشتري لم يقبض الثوب يقولون تلف المبيع قبل إقباضه من كيس البائع. تلف المبيع الثوب قبل إقباضه للمشتري من كيس من؟ من كيس البائع. بالتالي ينفسخ العقد. إذا انفسخ العقد المفروض يرجع الكتاب إلى المشتري، واضح أو لا؟ البائع لا يستطيع رد الكتاب، لماذا؟ لأن الكتاب قد تلف. كيف تلف الكتاب؟ ببيعه في البيع الثاني. إذن عندنا بيعان، البيع الأول بيع الثوب بكتابه، هذا ينفسخ. البيع الثاني بيع الكتاب بدينار، هذا لا ينفسخ. ما هو المضمون في مثالنا؟ المضمون الكتاب وليس الثوب. فلاحظ معي المسألة هكذا: هل المضمون قيمة الكتاب يوم تلف الثوب؟ قيمة الكتاب يوم تلف الثوب يعني يوم الفسخ، وهنا اقترن فسخ المعاملة مع تلف الثوب، صار يوم الفسخ هو نفسه يوم التلف، واضح أو لا؟ يوم فسخ البيع الأول يوم تلف الثوب في البيع الأول. لكن ليس كلامنا حينما نقول يوم التلف المراد تلف الثوب، حتى تقول تلف الثوب هو نفسه يوم الانفساخ. كلامنا هل المدار على قيمة الكتاب يوم فسخ الكتاب لو يوم تلف الكتاب؟ واضح أو لا؟ إذن اختلفت قيمة الكتاب يوم فسخ البيع الأول ويوم تلف الكتاب في البيع الثاني. متى تلف الكتاب في البيع الثاني؟ عندما باع البائع في البيع الأول، باع الكتاب بدينار. إذن لا تشتبه وتقول إن يوم الفسخ هو نفس يوم التلف. نعم صحيح، يوم فسخ البيع الأول هو يوم تلف الثوب، لكن ليس المراد من يوم التلف يوم تلف الثوب. المراد هل المدار على قيمة الكتاب يوم الفسخ أو المدار على قيمة الكتاب يوم تلف الكتاب في البيع الثاني؟ ما المراد بتلف الكتاب في البيع الثاني؟ يعني انتقال الكتاب بعقد لازم.
تلف حكمي.
نعم
تلف حكمي.
بلي بلي بلي. بالتالي تلف الثوب وقع في البالوعة، فهو من كيس من؟ من كيس البائع. هنا ما دام تلف من كيس البائع ينفسخ البيع، المفروض يرجع الكتاب إلى المشتري. البائع بائع الثوب تعذر عليه تسليم الكتاب لتلف الكتاب بسبب البيع اللازم، البيع الثاني. هنا البائع بائع الثوب هل يغرم قيمة الكتاب يوم الانفساخ يعني يوم تلف الثوب، أو لا يغرم قيمة الكتاب يوم اللي باع الكتاب في البيع الثاني يعني يوم تلف الكتاب؟ ظاهر كلمات هؤلاء الأعلام أنه يغرم الكتاب يوم تلف الثوب يعني يوم الانفساخ وليس يوم التلف. صار واضح؟ لا بأس نعيد قراءة العبارة بشكل سريع حتى يكون المطلب واضح. قال: ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو بإتلافه، بإتلاف الغابن، ففسخ المغبون أخذ البدل. وفي اعتبار القيمة يوم التلف، هذا القول الأول، أو يوم الفسخ الثاني، قولا ظاهر الأكثر الأول يوم التلف. ولكن هذا الاستدراك يبين أن ظاهر كلماتهم على الانفساخ. قال: ولكن صرح بالدروس والمسالك ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر أنه لو اشترى عينا بعين اشترى عينا كتابا بعين بثوب فقبض أحدهما دون الأخرى، قبض الكتاب ولم يقبض الثوب، فباع المقبوض، باع الكتاب، ثم تلف غير المقبوض، تلف الثوب. أن البيع الأول بيع الثوب بالكتاب ينفسخ بتلف متعلقه، ينفسخ بتلف الثوب قبل القبض لأنه لم يقبض الثوب، بخلاف البيع الثاني، البيع الثاني لا ينفسخ، تم الإقباض الكتاب والدينار. فيغرم البائع الثاني
كتاب
ودينار. واضح ولا؟ البائع الثاني هو الذي باع الثوب، هذا هو بائع أول، وبعد بائع ثاني لما باع الكتاب بدينار. يغرم قيمة ما باعه، يعني يغرم قيمة الكتاب الذي باعه. متى؟ يوم باع، لو يوم تلف الثوم. قال يغرم قيمة ما باعه يوم تلف غير المقبوض، يوم تلف الثوم. يوم تلف الثوم هذا يوم الانفساخ، يوم فسخ العقد الأول. ولم يقل يغرم قيمة ما باعه يوم بيعه، يوم بيعه هذا يوم التلف. واضح العبارة صارت؟ يقول وهذا ظاهر حينما قال يغرم قيمة ما باعه يوم تلف غير المقبوض، بل صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ. يوم الانفساخ أي يوم؟ هو يوم تلف الثوم. واضح ولا؟ دون تلف العين، يعني دون يوم تلف العين. أي هو يوم تلف العين؟ يوم البيع الثاني، يوم بيع الكتاب مرة ثانية. والفرق بين المسألتين مشكل، بينما نحن فيه أنه لو تلف بإتلاف الغابني، وبين هذه الأمور التي ذكروها تصريحة في الدروس والمسألة مشكلة، وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله تعالى. الآن نشرع في درس اليوم. السبب الثالث، لو تلف المبيع الذي وقعت فيه المعاملة الغبنية في يد الغابن بسبب أجنبي، هنا توجد احتمالات ثلاثة، توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، طبعا كلامنا إذا فسخ المغبون، أما إذا ما فسخ انتهت المشكلة. كلامنا إذا المغبون فسخ، المغبون يرجع على من؟ هل يرجع على الغابن؟ هذا احتمال. هل يرجع على المغبون؟ هذا احتمال ثاني. هل هو مخير بينهما؟ هذا احتمال ثالث. ثلاثة احتمالات، ولكل احتمال وجه أو وجهان. الاحتمال الأول، يرجع المغبون إلى الغابن. لماذا يرجع المغبون إلى الغابن؟ لوجهين. الوجه الأول، الغابن هو الذي يرد إليه العوض، الغابن يرد إليه العوض ويقبض المعوض، المعاملة كانت مع الغابن. واضح ولا؟ فهذا الأجنبي إذا أتلف شيئان، عوض هذا الشيء التالف يدفع إلى من الأجنبي؟ يدفع إلى الغابن. واضح ولا؟ لأن الأجنبي أتلف ما ملكه الغابن، وبالتالي المغبون يرجع إلى الغابن، لأن الغابن يرد إليه العوض من قبل الأجنبي فيأخذ منه المعوض، المغبون يأخذ منه ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا تلف الشيء تضمن قيمته أو لا؟ نعم، الذي يملك القيمة واحد أو اثنان، جاوبوني. إذا الشيء تلف والشيء واحد وتلف، قيمته تضمن أو لا تضمن؟ نعم، تضمن لواحد أو لمتعددين؟ إلى واحد. الأجنبي أتلف هذا الشيء الذي هو ملك للغاب، فصار الأجنبي يضمن هذا الشيء لمن؟ للغابن فقط، وليس الاثنين، للغابن والمغبون، حتى تقول يرجع الغابن والمغبون على الأجنبي. إذن بتحقق التلف يملك الغابن عوض الشيء الذي تلف. واضح ولا؟ لماذا؟ لأنه تلف في ملكه، فهو يملك قيمة المتلف، وبالتالي لا معنى لأن يرجع المغبون على الأجنبي، لأنه يرجع إلى شيء لا يملكه، هو يرجع إلى الغابن والغابن يرجع على الأجنبي. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، أن يرجع المغبون على من؟ على الغابن. ويوجد احتمال آخر، لا، المغبون يرجع إلى من؟ يرجع إلى المتلف، إلى الأجنبي. لماذا؟ لأن المال صار في ذمة الأجنبي. الأجنبي إذا أتلف الشيء، أتلف الثوب، أتلف الكتاب، صار الكتاب في ذمته، صارت قيمة الكتاب في عهدته. ما دام في عهدته وفي ذمته، فللمغبون أن يفرغ ذمته، فللمغبون أن يفرغ عهدته مما وقع فيها من الدين. واضح إن شاء الله. والدليل على ذلك، التفت إياي جيدا إلى هذه النقطة، الدليل على ذلك، صرح العلماء بجواز وقوع المصالحة على ما في ذمته، وفرقوا بين أمرين، تستفتون إياي جيدا بين الأمرين. تارة تقع المصالحة على العين، وتارة تقع المصالحة على القيمة، تارة على ذات الشيء وتارة على قيمة الشيء. افترض مثلا الكتاب كم قيمته؟ 10 دينار. يتصالح يا مو على قيمة الكتاب، يتصالح يا على ذات الكتاب. يقول له أنا سأدفع لك في مقابل ذات هذا الكتاب الذي تلاه، سأدفع لك 6 دراهم. يصح أو لا يصح؟ نعم يصح. وتارة يقول له أنا أتصالح معك على قيمة هذا الكتاب، قيمة هذا الكتاب اللي ب10 دراهم، أنا أتصالح إياك ب6 دراهم. هنا يقولون لا يجوز، يصير ربا، لأن كم صار فارق بين 10 و6؟ 4 دراهم. إذن المصالحة تارة تقع على قيمة الكتاب، وتارة تقع على ذات الكتاب، عين الكتاب. إذا وقعت المصالحة على ذات الشيء، ذات الكتاب، يصح التفاوت في القيمة، ما يصدق الربا. لكن إذا وقعت المعاملة على قيمة الشيء، قيمة الكتاب، لا يصح التفاوت في القيمة حتى لا يتحقق الربا. الشاهد الآن من إيراد هالكلام، وش دخل هالكلام؟ تفتي ياي، الشاهد أن الفقهاء يرون جواز المصالحة، تصح المصالحة على ذات الشيء كما تصح المصالحة على قيمة الشيء، لكن اشترطوا في المصالحة على قيمة الشيء عدم التفاوت في القيمة حتى لا يقع في الربا، وأما في المصالحة على ذات الشيء لم يشترط التفاوت في القيمة، لأنه حتى لو حصل تفاوت لا يحصل ربا. واضح ولا؟ هنا الشاهد، هنا خلك وياي أهم شيء لب المطلب ما هو. جئنا بالصلح كشاهد على ماذا؟ كشاهد على أن الكتاب الذي تلف دخل في ذمة المتلف، دخل في عهدة المتلف، لذلك المتلف الأجنبي جازت له المصالحة على ذات الكتاب أو على قيمة الكتاب. لماذا جاز له أن يصالح على ذات الكتاب أو على قيمة الكتاب؟ لأن الكتاب ذاتا أو قيمة دخل في ذمته، دخل في عهدته. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. السبب الثالث، قال ولو تلف بإتلاف الأجنبي، يعني توجد ثلاثة احتمالات، هذا الاحتمال الثالث، ولو تلف يعني ما في يد الغابن، بإتلاف الأجنبي يعني غير الغابن والمغبون، توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، رجع المغبون بعد الفسخ، يعني بعد فسخ المغبون يرجع إلى الغابن، هذا القول الأول. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، لأنه يعني الغابن الذي يرد إليه العوض، المتلف يرد العوض إلى منه؟ إلى الغابن، فيؤخذ منه يعني من الغابن المعوض أو بدل المعوض. واضح ولا؟ إن لم يمكن الحصول على المعوض. الوجه الثاني، ولأنه الغابن ملك القيمة على المتلف، يعني بإتلاف المتلف تنتقل ملكية الغابن من العين إلى القيمة، القيمة تصير ملك إلى الغابن، فيرجع المغبون على الغابن. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، رجوع المغبون إلى الغابن. الآن الاحتمال الثاني، رجوع المغبون إلى من؟ إلى الأجنبي. قال ويحتمل الرجوع إلى المتلف، يعني ويحتمل رجوع المغبون إلى المتلف الأجنبي. لماذا؟ لأن المال الذي تلف في ضمانه، في ضمان المتلف، يعني يضمنه الأجنبي المتلف، وما لم يدفع العوض، يعني وما لم يدفع المتلف الأجنبي العوض إلى الغابن، إلى الآن ما دفع، فنفس المال في عهدته، نفس المال في عهدة المتلف. ولذا، هذه ولذا دليل شاهد على فنفس المال في عهدته، ولذا يعني لأن نفس المال في عهدة المتلف جازت له المصالحة عليه، هكذا يريد أن يقول. لأن المال المتلف أصبح في عهدة المتلف جاز للمتلف أن يصالح عليه، لكن إذا صالح على ذاته يجوز التفاوت، إذا صالح على قيمته لا يحق له ولا يجوز له التفاوت. واضح إن شاء الله. قال ولذا صرح في الشرائع محقق الحلي بجواز المصالحة، يعني بجواز مصالحة المتلف على ما أتلفه. لماذا جازت له المصالحة؟ ما صالح إلا في ملك، لأنه ملأ دخل الشيء في ذمته. بجواز المصالحة على ذلك المتلف، يعني يجوز له أن يصالح عليه، شو؟ بجواز المصالحة على ذلك المتلف، يعني يجوز له المصالحة على ذات ذلك المتلف، لكن لو أراد أن يصالح على قيمة ذلك المتلف، قال بما لو صالح به على قيمته، على قيمة المتلف لازم الربا، يعني يلزم الربا عند التفاوت، احيانا احيانا لا يوجد تفاوض. هذا الكتاب قيمة 10 دينار تلف، صالحتك على قيمة الكتاب التالف 10 دينار، ما في أي مشكلة، لا يلزم الربا. الآن عبارة العلامة الحلي ستكون أوضح، هذه واضحة عبارة المحقق أو لا؟ لاحظ عبارة المحقق. ولذا يعني لأن المال في عهدة المتلف صرح في الشرائع بجواز المصالحة، يعني أن يصالح المتلف على ذلك المتلف بما لو، يعني بحيث لو صالح به، لو صالح بالمتلف لكن على قيمته، يعني على قيمة المتلف لا على ذات المتلف، لازم الربا، يعني يلزم الربا عند التفاوض، أما مع عدم التفاوض لا يلزم الربا. الآن عبارة العلامة أوضح، وصرح العلامة في التحريم بأنه لو صالحه، يعني لو صالح المتلف على نفس المتلف، يعني على ذات المتلف، على عين المتلف لا على قيمته، بأقل من قيمته، بأقل من قيمة المتلف، المتلف كتاب قيمته 20 دينار، صالح بكم؟ ب12 دينار، ما في مشكلة حتى لو في تفاوض 8 دينار، بأقل من قيمته لم يلزم الربا. يقول وإن صالحه على قيمته، يعني على قيمة المتلف، قيمة الكتاب المتلف كم؟ 20 دينار، صالح بكم؟ 15 دينار، يلزم الربا للتفاوض بمقدار 5 دينار. قال وإن صالحه على قيمته بالأقل، قيمة الكتاب 20 دينار، صالح ب15 دينار، لازم الربا، الربا بمقدار 5 دينار التفاوض. لكن يا أخي هذا الكلام يتم بناء على أن الربا يجري في الصلح. قد يقال إن الربا يختص بالبيع ولا يتعدى إلى الصلح. قال بناء على جريانه، عن جريان الربا في الصلح، هذا تمام الكلام في القول الثاني. القول الأول رجوع المغبون على الغابن، القول الثاني رجوع المغبون على الأجنبي المتلف، القول الثالث مخير، يرجع المغبون إما على الغابن وإما على المتلف. لماذا؟ أما رجوعه على الغابن لأن الغابن ملك البدل، إذا الأجنبي أتلف المبيع يملك الغابن بدل المتلف، فإذا رجع المغبون على الغابن لأن الغابن ملك البدل، واضح ولا؟ بعد ويرجع إلى الأجنبي لأن الأجنبي صار المتلف في ذمته قبل أن يؤديه إلى الغابن، ما دام إلى الآن الأجنبي ما سلم إلى الغابن فالمتلف في ذمته، فيجوز للمغبون أن يرجع إلى الغابن إلى المتلف. قال ويحتمل، هذا الاحتمال الثالث، ويحتمل التخيير، يعني أن يخير المغبون في الرجوع إلى الغابن أو الأجنبي مخيرا. لماذا؟ قال أما الغابن، يعني أما رجوع المغبون إلى الغابن، فلأنه الغابن ملك البدل بالإتلاف يملك بدل المتلف، وأما المتلف يعني رجوع المغبون إلى المتلف فلأن المال المتلف في عهدته، في عهدة المتلف، في ذمة المتلف قبل أداء القيمة، يعني قبل أداء القيمة إلى الغابن. هذا تمام الكلام في السبب الثالث. ما هو السبب الثالث؟ ما لو تلف بيد أجنبي. الآن السبب الرابع، ما لو تلف ما في يد الغابن لكن بإتلاف المغبون، المغبون هو الذي أتلفه، هنا إما أن يفسخ وإما ما يفسخ. إذا المغبون لم يفسخ، المغبون يغرم بدل ما أتلفه إلى الغابن، لماذا؟ لأنه من أتلف مال غيره فهو له ضامن. المغبون حينما أتلف المبيع، هذا المبيع كان ملكا للمغبون أو للغابن؟ كان ملكا للغابن، وإلى الآن ما فسخ. في هذه الحالة يضمن قيمة ما أتلفه، لأنه من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هذا واحد. اثنين، يا مولانا يا مولانا، لو أبراه من بدل المتلف، قال لي أنا أبريت ذمتك. منو اللي قال لي؟ منو قال لي أبريت ذمتك؟ لا لا، وقعت المعاملة وما يدرون إن فيها غابن. وقعت المعاملة وليس فيها غابنون، ما يدرون، لم يعلموا بالغابن. فالمغبون قال للغابن أبرأت ذمتك، ما إليه معنى أن الغابن يقول أبرأت ذمتك. اثنين هم تباروا الذمة، بس شاهدنا أن المغبون هو الذي أبرأ ذمة الغابن. بعد ذلك اتضح ماذا؟ اتضح أن المعاملة غبنية. المعاملة غبنية، المغبون فسخ. فسخ المغبون بعد أن أبرأ مسبقان. واضح ولا؟ في هذه الحالة، في هذه الحالة ما العمل؟ ما دام فسخ يرد الثمن، لأنه قبض الثمن المغبون، قبض الثمن. واضح ولا؟ يرد الثمن ويأخذ قيمة المتلف. يجي الكلام الذي تقدم، المبرأ منه كالمقبوض، ما دام أبرأ الذمة يعني كأنما قد قبضه وأعطاه إياه. نقرأ هذا المقدار. احتمال الرابع، قال وإن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ، يعني المغبون، غرم بدله. لماذا يغرم بدله؟ لأنه من أتلف مال غيره فهو له ضامن. ولو أبرأه الغابن، احنا كلامنا الآن أبرأه الغابن، الغابن فاعل، أبرأه، الهاء هذه ما المفعول به تعود على من؟ المغبون. يعني مثل ما تفضل الشيخ، الغابن أبرأ ذمة المغبون. ولو أبرأه الغابن، قل ولو أبرأ الغابن ذمة المغبون، صير أوضح العبارة، أبرأه من بدل المتلف فظهر الغابن ففسخ، يعني ففسخ المغبون، رد الثمن، يعني رد المغبون الثمن على الغابن، وبعد وأخذ قيمة المتلف. المغبون اللي أتلف يأخذ قيمة المتلف. لماذا يأخذ قيمة المتلف؟ لأن الغابن أبرأ ذمته، ما دام أبرأ ذمته كأنما قد قبض المتلف وأعطاه إياه، وهو قد تلف فيأخذ قيمته. واضح ولا؟ قال ففسخ المغبون، رد الثمن، يعني رد المغبون الثمن، وأخذ قيمة المتلف، يعني وأخذ المغبون قيمة المتلف من الغابن. لماذا؟ لأن المبرأ منه كالمقبوض، يعني لأن التالف الذي أبرأ الغابن ذمة المغبون منه كالمقبوض، يعني كالذي قبضه الغابن وأعطاه لمن؟ للمغبون. واضح ولا؟ يقول هذا قليل من كثير، من كثير ما يكون، هذا المقام قابلا له من الكلام، وينبغي إحالة الزائد على ما ذكره في غير هذا المقام. والله العالم بالأحكام، ورسوله وخلفاؤه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيامة. عادة هو ما يستخدم سجعات كثيرة. الشيخ يوسف إليه إلي سجعات حلوة كثيرة، إلا في أحد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية، يعني يرتضي صاحب الحدا لأن أخباره سامحه الله بفوائده المرضية، إلا أنه قد كثر على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب إلى آخره. خب مسألة مولانا ومقتدانا خيار الغاب هل يثبت في غير البيع أو لا؟ هل خيار الغاب يختص بالبيع أو لا؟ الجواب الظاهر أن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة مالية، لكنه لا يثبت في الإيقاعات، يثبت في المعاوضات في المعاملات، وليس أي معاوضة، في خصوص المعاوضات المالية. لماذا يثبت في أي معاوضة؟ التفتوا جيدا. نقول إذا مدرك الخيار الغابن لزوم الضرر، لزوم الضرر كما يثبت في البيع أيضا يلزم ويثبت في إيه؟ يثبت في غير البيع، مثل الإجارة. إذا إجارة غبنية فيثبت للمستأجر أو المؤجر المغبون خيار الغابن. هذا إذا قلنا إن دليلنا على ثبوت خيار الغبن هو ماذا؟ قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوجد حكم يلزم منه ضرر في الإسلام. وأما إذا قلنا لا، إن مدركنا هو الإجماع، الإجماع المنقول، خب الإجماع نقل على ثبوته في ماذا؟ في البيع. في غير البيع نرجع إلى أصالة اللزوم، الأصل في العقود اللزوم، واضح ولا؟ فلا يثبت خيار الغبن. مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية مثل البيع والإجارة، يعني دون الإيقاعات والأحكام، بناء على الاستناد في ثبوته في ثبوت خيار الغبن في البيع إلى ماذا؟ إلى نفي الضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا يوجد حكم يلزم منه الضرر. نعم لو استند إلى الإجماعات المنقولة يعني في ثبوت خيار الغبن أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم، يعني الإجماع نقتصر فيه على القدر المتيقن، دليل لبي ما هو القدر المتيقن؟ ثبوت خيار الغبن في أين؟ في البيع. في غير البيع يثبت خيار أو لا كالإجارة؟ الجواب لا يثبت، نرجع إلى أصالة اللزوم، الأصل في العقود اللزوم. وممن حكي عنه التصريح بالعموم أن خيار الغبن كما يعم البيع يعم أي معاوضة مالية كالإجارة، فخر الدين قدس سره في شرح الإيضاح، فخر المحققين ابن علامة الحلي. بعد وصاحب التنقيح، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، من هو صاحب التنقيح؟ المقداد السيوري الفاضل، المقداد السيوري. وصاحب إيضاح النافع، من هو صاحب إيضاح النافع؟ فاضل القطيفي، مخطوط هذا الكتاب. وعن إجارة جامع المقاصد، يعني كتاب الإجارة من كتاب جامع المقاصد للمحقق الثاني شيخ علي بن عبد العال الكركي. جريانه فيها، جريانه يعني خيار الغابن فيها يعني في الإجارة، قال إجارة جامع المقاصد في الإجارة، مستندا إلى أنه يعني خيار الغابن من توابع المعاوضات. بعد كملها، والإجارة من جملة المعاوضات، يقول خيار الغابن من توابع المعاوضات والإجارة من المعاوضات، إذن خيار الغابن تابع للإجارة أيضا، واضح ولا؟ نعم حكي عن المهذب البارع، لمن المهذب البارع؟ لمختصر الشرائع لابن فهد الحلي، عدم جريانه في الصلح، يعني عدم جريان خيار الغابن في الصلح. جيد، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول لعله الصلح لماذا شرع؟ لفصل المنازعات، فضل المنازعات، خيار الغبن معناه ابقاء المنازعه. واضح ولا؟ قال ولعله، يعني ولعل عدم جريان خيار الغبن في الصلح لكون الغرض الاصلي فيه يعني في الصلح قطع المنازعه، فلا يشرع فيه في الصلح الفسخ. الفسخ بماذا؟ بخيار الغبن. يقول وفيه ما لا يخفى. ما الذي لا يخفى؟ هو ابن فهد يقول خيار الغبن لا يثبت في الصلح. الشيخ الأنصاري علل ذلك، قال لأن الصلح شرع لماذا؟ شرع لقطع المنازعة، فلا يشرع فيه الفسخ. يقول وفيه ما لا يخفى. ما الذي ما لا يخفى؟ خوب، احنا نجي الى اصل مطلبنا. اصل مطلبنا خيار الغابن شرع باي دليل؟ جاوبني، شرع باي دليل؟ نفي الضرر، هذا اقوى دليل، نفي الضرر. صحيح. انت تقول الصلح شرع لماذا؟ على عيني ورأسي لقطع المنازعة، ما عليه. لكن هذا الصلح إذا لزم منه الضرر يثبت لو ما يثبت؟ إذا يلزم منه الضرر يبقى الصلح؟ ما يبقى الصلح. فإذا في عندنا دليل أولي وفي دليل ثانوي، واضح ولا؟ أنت الآن تمسكت بالدليل الأولي، إحنا منسلم ما منناقشك الآن، ما منناقش. أنت تقول الصلح شرع لقطع المنازعة، هذا صحيح بشكل أولي، الصلح لقطع المنازعة. لكن هذا الصلح الذي لقطع المنازعة إذا لزم منه الضرر بسبب الغبن يثبت خيار الغبن من باب الدليل الثانوي، من باب أدلة نفي الضرر. واضح ولا؟ إذن وفيه ما لا يخفى، إذ تمسك بالحكم الأولي وغفل عن الحكم الثانوي سلمنا أن الصلح قد شرع لماذا؟ لقطع المنازعة. ولكن من جهة ثانوية إذا لزم منه الضرر تجري أدلة نفي الضرر فيثبت خيار الغاب. واضح إن شاء الله. وفي غاية المرام للشيخ مفلح الصيمري البحراني رحمه الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.